بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: السؤال: ما هو توحيد الربوبية؟ الجواب: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل، ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الآيات، بل السورة كلها. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، الآيات. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لشيخ شيوخنا العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي المتوفى سنة 77 و300 وألف. وقد انتهى بنا الكلام إلى هذا المقام حيث قرئ السؤال، وهو السؤال 49، والذي قال فيه الشيخ: ما هو توحيد الربوبية؟ وذلك أنه رحمه الله تعالى لما ذكر توحيد الربوبية وهو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، رجع إلى ما يتعلق بتقرير توحيد الربوبية، والذي هو من لوازم الإقرار بالتوحيد، بل هو أصل الإقرار بالتوحيد، ومن لوازمه الإقرار بألوهية الله جل وعلا. ذلك أن من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالإلهية. قال في الجواب: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه. وهذه الأمور التي ذكرها هي من أفراد توحيد الربوبية، يعني من آحاد وأفراد توحيد الربوبية الذي يجب الإيمان به، أن يعتقد العبد اعتقاداً وإقراراً جازماً ربوبية الله تعالى. وهذا معناه أنه يعتقد أن الله رب كل شيء ومليكه، فلا ملك لأحد مع الله جل وعلا، وما جاء من ملك الإنسان فإنما هو نسبي باعتبار التصرف، كقوله تعالى وما ملكت أيمانكم أو ما ملكتم مفاتحه، وخالقه فلا خالق مع الله جل وعلا، ومدبره والمتصرف فيه. كل هذا كما قلنا لكم هو مما يرجع إلى توحيد الربوبية أو من أفراد توحيد الربوبية. وأكد ذلك بقوله لم يكن له شريك في الملك كما سيأتي في الآيات، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وهذا ما يسمى بالاقتباس عند البلاغيين، لأن الشيخ لم يذكر أن هذا من الآيات أو من قول الله سبحانه وتعالى، لكن اللفظ مقتبس من سياق الآيات، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وهذا كما قلت لك ما يسميه البلاغيون بالاقتباس. قال ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل ولا سمية ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته. فكل ما تقدم كله راجع إلى هذه اللفظة، معاني ربوبيته: الملك، وحدانية الملك، وحدانية الخلق، وحدانية الربوبية، وحدانية التصرف، وحدانية التدبير. كل هذا ليس لله سبحانه وتعالى فيها شريك. قال ومقتضيات أسمائه وصفاته. كذلك من معاني وحقيقة ربوبيته ما تقتضيه الأسماء والصفات كاسم الحي والعزيز وما شابه ذلك من مسميات أو من دلالات وآثار الأسماء الحسنى. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الجواب على هذا السؤال عدة آيات مدارها على إفراد الله سبحانه وتعالى، منها ما ذكره في أول سورة الأنعام بقوله قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال الآيات بل السورة كلها، يعني أن السورة كلها دليل على هذا النوع من التوحيد، بل وعلى أنواع التوحيد. وبعض أهل العلم يقول بأن سورة الأنعام اشتملت على التوحيد. كذلك قال وقال تعالى الحمد لله رب العالمين، وكما تستحضرون من قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن الرب هو المعبود، وأن العبد إذا سئل من ربك قال ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والعالمين كل ما سوى الله جل وعلا. قال وقال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وهذه الآيات أيضا من سورة الرعد دالة دلالة صريحة واضحة على إقامة الحجة على المشركين فيما أقروا به من توحيد الربوبية على أنه لازم لهم أن يقروا وأن يذعنوا لتوحيد الإلهية، لأنه لا يملك أحد مع الله من هذه الأشياء أو أن يفعل أي أحد مع الله شيئا من هذه الأشياء. قال وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كانت هذه هي أفعال الرب فكيف تصرف العبادة لغيره؟ وكذلك ما ذكره في قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وقد قال سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. تعرفون ما جاء في الصحيحين في حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هؤلاء الآيات أو سورة الطور في صلاة المغرب حتى بلغ هذه الآية قال كاد قلبي أن يطير. وبعدها دخل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. قال وقال تعالى قل رب قال وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقد ذكرنا من قبل أن هذه الآية على ما أفاده العلامة ابن سعدي رحمه الله من أو دلالة واضحة على أقسام التوحيد الثلاثة. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل هذا راجع إلى ربوبيته سبحانه. وقال تعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ودلالة هذه الآيات ظاهرة واضحة، والحجة قائمة بها على من أشرك بالله سبحانه أو أنكر وجوده جل في علاه. وقال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذه الآية هي التي قال فيها طوائف من أهل العلم إنها تجتث عروق الشرك أو تجتث الشرك من جذوره وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عن قلوبهم. نعم.
السؤال ما ضد توحيد الربوبية؟ الجواب هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون الآيات. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله الآية. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآيات. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الآية. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء وردائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري وهو في الصحيح.
وهذا السؤال أيضا راجع إلى ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وذلك أنه رحمه الله لما ذكر حقيقة توحيد الربوبية أراد أن يذكر الضد الذي يناقض هذا الإقرار، وإن كان هذا الضد نادر الوجود في حقيقة الأمر في البشرية، ومن فعله فإنما فعله على جهة الجحود كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا في فرعون وفي قومه، وقال في المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
وقال عن موسى في مقاله لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهو أراد أن يبين ضد هذا التوحيد إذا وقع من الإنسان كيف يقع، فقال: هو اعتقاد متصرف مع الله في أي شيء. وإلى هنا يقع التقعيد لهذا الجواب، يعني أن من اعتقد أن ثمة متصرف مع الله جل وعلا في هذا الكون وفي تدبيره، في الإحياء، في الإماتة، في الرزق، في الإعطاء، في المنع، في الإعزاز، في الإذلال، في الشفاء أو ما شابه ذلك، من اعتقد أن هناك من يتصرف مع الله سبحانه وتعالى في إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية كما يقول الشيخ رحمه الله، أو اعتقاده منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب، أي أن يدعي أن هذا الإنسان يعلم الغيب، أو أن هذا الجني يعلم الغيب، أو ما أشبه ذلك، فإنه قد أشرك شرك الربوبية كعلم الغيب، يدعي أنه يعلم الغيب أو أن أحدا من الخلق يعلم الغيب، وهذا ناقض من نواقض الإسلام. كذلك أن يزعم أن العظمة الإلهية والكبرياء الإلهي أنه متصف به، أن له العظمة والكبرياء، أو أنه والله شيء واحد كقول الحلولية والاتحادية ونحو ذلك. ثم ذكر جملة من الأدلة الدالة على هذا الأمر، قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وهذه الآية كما مر معنا غير مرة من أبلغ صيغ العموم، بل هي نص في العموم، وهذا ما تأتي به أدلة التوحيد، لأن ما هذه نافية ورحمة نكرة ودخلت عليها من الاستغراقية فأفادت النص في العموم. فلا ممسك لأي رحمة كبيرة عظيمة جليلة قليلة، لا ممسك لها إن فتحها الله سبحانه وتعالى. كيف يمسكها؟ لا يقدر على ذلك. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فإذا أمسك الرب شيئاً فلا يرسله أحد من الخلق ولا الخلق جميعاً. ثم قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا استفهام إقراري إنكاري، أن الجواب حاصل عندهم فيه. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا أيضا عام، لأنه جاء نكرة في سياق الشر وهو تعم. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والآيات في هذا ظاهرة، أن المتصرف في هذا الكون وفي جميع أموره هو الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وكل مفاتح الغيب لا يعلمها إلا رب السماوات والأرض سبحانه. وقد جاء في الصحيح أنها الخمس، وعنده إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآيات. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا كما تقدم معنا، أن من ادعى الغيب أو أن أحدا يعلم الغيب فإنه كافر بالله العظيم. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وذلك أن الأصل في الإنسان الجهالة، أو أن الأصل في الإنسان الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالعبد لا يعلم شيئا مما يعلمه الله سبحانه وتعالى إلا بإذن الله جل وعلا، فكيف يعلم علم الله الذي أحاط بكل شيء؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. قال رحمه الله تعالى: قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. وهو في الصحيح، يعني في صحيح الإمام مسلم. وهذا الحديث ساقه المصنف ليبين عظمة الله سبحانه وتعالى، أو منازعة العظمة ومنازعة الكبرياء، لأنه هو المراد من سياق هذا الحديث. المراد إثبات العظمة وإثبات الكبرياء للرب جل في علاه، هذا الذي يدل عليه تركيب اللفظ. والذي يقوله أهل السنة وأئمة الملة، لأن المقصود أن المعنى أني مختص بهاتين الصفتين، يعني العظمة والكبرياء، كاختصاص المؤتزر المرتدي بإزاره وردائه، فلا يصلح أن أنازع فيهما. هذا ما قرره أئمة السنة كما قلنا سابقا. نعم.
السؤال: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمه، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد.
والصمد. أن المشركين عدا عبد الرحمن.
وفي الترمذي أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله. انسب
بالضم يا عبد الرحمن، انسب لنا ربك. نسب ينسب.
أحسن الله. انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال ولم
أعد يا عبد الرحمن. الصمد، انقطع الصوت عندي. والصمد،
والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد، ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء.
لا شبيه ولا عديل.
نعم شيخ، أنا عندي النسخة عدل.
لا بأس، هذه وهذه إذن.
لكن شيخ أنا رجعت قبل لما حضرت في نسخة الدكتور أحمد علوش ذكر عديل.
أي ولا عديل، نعم هي التي قلت لكم أنا في الأصل أتابع منها. طيب، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات كما يقرره أئمة السنة والسلف. يريد أن يبين حقيقته، يريد أن يبين ما يدخل فيه. فقال: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، يعني بكل ما وصف الله به سبحانه وتعالى نفسه في كتابه الذي هو كلامه. قال: ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف. وذلك أن الأسماء والصفات دلالتها توقيفية، لا بد من أن يكون هناك دليل دال على هذا الاسم وهذه الصفة. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول شرح الأصفهانية ضابط الأسماء الحسنى، قال: هي الأسماء التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الأسماء الحسنى، وهي الأسماء التي يدعى بها، وهي الأسماء التي يدعى بها. والأسماء الحسنى والصفات العلى طول الكلام عليها، لكن نلتزم بما قرره الشيخ رحمه الله تعالى. والأسماء الحسنى هي التي لا منتهى لكمالها، لا منتهى لكمالها، لأنها أسماء الرب جل في علاه. ثم إنه ذكر بعض القواعد المجملة، وهذه واحدة منها، وهي أن الأسماء والصفات دلالتها توقيفية، وأنه يجب إمرارها كما جاءت بلا كيف، بمعنى أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويقرون بإثبات الكمال في معاني أسماء الله وصفاته، ولا يتعرضون إلى الكيفية إذ لا يعلمونها. وذلك أن كيفية الشيء وكنه الشيء إما أن يكون معلوماً برؤيته أو معلوماً برؤية نظيره، وكلا الأمرين ممتنع في حق الرب سبحانه وتعالى. فلا أحد رأى الله جل وعلا حتى يكيف صفاته ويقول إن صفة الرب تعالى الله على هذا المعنى أو على هذه الكيفية أو على هذه الحيثية أو ما أشبه ذلك. وكذلك، وهذا أبعد في الخطاب، لا نظير له سبحانه وتعالى حتى نقيسه عليه، حتى نجعل صفاته كصفات المشاهد في الخارج. وهذا كما هو قول أئمة السنة، وهو الذي يدل عليه النقل والذي يقتضيه صريح العقل، لأن الله إنما أخبرنا عن أسمائه وصفاته ولم يخبرنا عن كيفياتها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبرنا عن أسماء الله وصفاته أفعاله ولم يخبرنا عن كيفيتها. قال رحمه الله: كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون علما بكيفيته جل وعلا ومرجع أسمائه وصفاته. وكما في قال وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
فنفى الرب سبحانه وتعالى أن يكون كمثله شيء، وأثبت أنه هو السميع البصير. فإثبات السميع والبصير وإثبات السمع والبصر، يعني إثبات اسمي السمع والبصير وإثبات صفتي السمع والبصير والبصر، لا يلزم منه أن نكون عالمين بالكيفية، أن نكون مدركين للكيفية، إذ قطع الرب سبحانه وتعالى علم ذلك عنا، فقال ليس كمثله شيء. ولهذا قال من قال من أئمة السلف كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، وكما قال بعض السلف كابن الماجشون وغيره لا يعلم كيف هو إلا هو، وجاء عنه أنه قال لا يعلم ما هو إلا هو. وهذا هو حقيقة التوقيف، أننا نقف في إثبات الأسماء والصفات حيث أوقفنا الرب، أخبرنا بأسمائه وصفاته بما يدل عليه اللفظ العربية من الجهة المعنى العام، ثم بعد ذلك يأتي التقييد أو التخصيص أو الإضافة، فيعتبر في ذلك على حسب التخصيص والإضافة والتقييد. فأنت عندما تقول في قول الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وفي قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، فهذا السمع وهذا البصر يشتركان في الاسم العام في المعنى العام، لكن عند إضافة السمع أو البصر أو تخصيص السمع والبصر أو عند التقييد في السمع والبصر فإن الصفة والحالة هذه تتبع الموصوف، وهذا أمر من أيسر ما يكون لمن استطاع أن يفرق بين الخالق والمخلوق وبين العابد والمعبود. وأما من انتكست فطرته حتى لم يستطع أن يفرق بين الخالق والمخلوق فإنه لن يستطيع أن يفرق بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق وبين صفات الخالق وصفات المخلوق. ثم قال رحمه الله وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وغير ذلك، ومن حمل هذه الآية على الرؤية فإنما أراد في الدنيا، إنما أراد في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، فهذا الإدراك ليس هو حقيقة الرؤية، وإنما من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية فإنما أراد نفيها في الدنيا، أي أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا. وأعني من استدل بها على نفي الرؤية من أئمة السلف كعائشة الصديقة بنت الصديق كما في صحيح البخاري ومسلم وكما جاء عن غيرها، وأما من استدل بها على نفي الرؤية فقد جهل الأمر في الآخرة، يعني فقد جهل الأمر أشد الجهالة، واجتمعت فيه أنواع الجهالة، إذ المقصود الإحاطة بالرب سبحانه وتعالى، ونفي الرؤية أو الاستدلال بهذه الآية على نفي الرؤية في الآخرة ضلال مبين. قال رحمه الله وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم، انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الآيات. وهذا الحديث فيه ضعف وفيه كلام لبعض أهل العلم وبعضهم يحسنه في سبب نزول هذه الآية. قال رحمه الله تعالى مفسرا بعض الألفاظ التي وردت في سورة الإخلاص والصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهذا قول طائفة من السلف، وهو أحد أوجه التفسير في الآية، يعني أنهم فسروا الصمد بالذي لم يلد ولم يولد. وغيرهم فسر الصمد بالذي تصمد له الخلائق، السيد الذي يصمد إليه مطلقا، الذي يصمد إليه مطلقا. وكما قلت هذا أحد أوجه التفاسير المذكورة عن السلف رحمهم الله. علل ذلك بقوله: لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولهذا قال: ولم يكن له كفوا أحد، أي يكافيه ويشابهه ويكون له ويكون نظيرا له. قال: لم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء. لا إله إلا الله. نعم.
السؤال: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنده، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث.
وهذا السؤال ذكره المصنف رحمه الله تعالى ليبين الدليل الدال على إثبات الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة. ما الأدلة التي تدل على ذلك؟ قال الله تعالى، قال الله عز وجل، قال في الجواب، قال المصنف رحمه الله تعالى في الجواب: قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون أي يميلون في أسمائه على غير ظواهرها وحقائقها. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهذه الآيات الثلاث هي أدلة صريحة على إثبات الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. علمناها كما سيأتي أو لم نعلمها؟ قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو في الصحيح، يعني في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث لم يفهم أحد من أئمة العلم الذين رووه وقرؤوه ونقلوه وتتابعوا عليه على أن المراد به أن أسماء الله جل وعلا محصورة، حتى جاء أبو محمد بن حزم الأندلسي ففهم هذا المعنى، وقد غلطه العلماء في ذلك. ثم جاء آخر من فقهاء الشافعية يقال له ابن كج، وزعم ما زعمه ابن حزم الظاهري، وقولهما باطل، لم يفهمه أحد من أئمة الإسلام وأئمة العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا ما ذكره المصنف في الحديث الذي بعده، وكأنه أراد أن ينبه عليه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. وهذا الحديث أخرجه أحمد وغيره، وهو إسناد حسن، يعني والحديث حسن، وقد حسنه جمع من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يسجد تحت العرش في الشفاعة يقول: فيلهمني الله من التسبيح والتحميد ما لم أكن، والثناء يعني ما لم أكن أعلمه. قد ثبت عنه أيضاً عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: لا أحصي ثناء عليك، وإنما يقع عليه الثناء بأسماء الله وصفاته. والأسماء والحسنى والصفات العلى التي علم الله عز وجل بها هذه الأمة، أعلم الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قلت فما دليل الصفات؟ لأن الشيخ لم يذكره، والكلام دائر على الصفات. الدليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى من جهة النص، أي من جهة دلالة النص، ما جاء في حديث صاحب السرية الذي كان يقرأ، والحديث في الصحيح، الذي كان يقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة من صلاته. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله قال: إنها صفة الرحمن، وإني أحبها. صفة الرحمن صفة، هذا مفرد مضاف، مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم عند اللغويين والأصوليين، ومثله المفرد إذ يضاف، ففهم هديت الرشد ما يضاف. يعني كأنه قال صفات الله، لأنها صفات الله، ولهذا جاء فيها الله، إثبات صفة الإلهية، أحد الأحدية، صمد الصمدية، إلى غير ذلك في النفي والإثبات. نعم.
السؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ الجواب: مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، وقال تعالى: إن الله كان لطيفا خبيرا، وقال تعالى: إنه كان عليما قديرا، وقال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، وقال تعالى: إن الله كان عزيزا حكيما، وقال تعالى: إن الله كان غفورا رحيما، وقال تعالى: إنه
عبد الرحمن، ذهب الصوت يا عبد الرحمن.
رحيم. وقال تعالى: وقال تعالى: إن ربي على كريم، وقال تعالى: إن الله نعم شيخنا، قال: وقال إن ربي قريب. نعم شيخنا،
أعد من قوله: إن الله كان،
وقال تعالى رحيما. وقال تعالى: إن الله كان غفورا رحيما، وقال تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، وقال تعالى: والله غني حليم، وقال تعالى: إنه حميد مجيد، وقال تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقال تعالى: إن ربي قريب مجيب، وقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى: وكفى بالله وكيلا، وقال تعالى: وكفى بالله حسيبا، وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، وقال تعالى: إن الله على كل شيء شهيد، وقال تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط، وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات.
هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا السؤال في هذا الجواب أمثلة على الأسماء الحسنى، فقال ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن، يعني الأسماء الحسنى التي دليلها القرآن، وذكر جملة من هذه الأسماء ومعانيها في تفسيرها يحتاج إلى كثير من الوقت، ولكن أكثرها دلالتها ظاهرة: إن الله كان عليًا كبيرًا، إن الله كان لطيفًا خبيرًا، إن الله كان عليمًا قديرًا، فأثبت اسمه العلي واللطيف والخبير والعليم والقدير، إن الله كان سميعًا بصيرًا السميع والبصير، إن الله كان عزيزًا حكيمًا العزيز والحكيم، إن الله كان غفوراً رحيماً الغفور والرحيم، إنه بهم رؤوف الرحيم الرؤوف والرحيم، والله غني حليم الغني والحليم، إنه حميد مجيد الحميد والمجيد، وربك على كل شيء حفيظ الحفيظ. إن كان بعض دلالات الأسماء تكون مع الإضافات: إن ربي قريب المجيب القريب والمجيب، إن الله كان عليكم رقيباً، هذا الرقيب أيضاً، وكفى بالله وكيلا الوكيل، والله وكفى بالله اسم الله حسيبا والحسيب، إن الله كان على كل شيء مقيتا. وهذا الاسم لم يأتي إلا في هذا الموضع من القرآن، لم يأتي إلا في هذا الموضع من القرآن، وقد فسره بعض المفسرين بالحفيظ الشهيد، وفسره بعض المفسرين بأنه القائم على كل شيء بالتدبير، وفسره بعضهم بالقدير، واختار الحافظ ابن جرير أن المقيت يأتي بمعنى القدير، وهذا أيضاً اختاره الفراء والخطابي وابن قتيبة وآخرون. ولكن ينبغي أن تعلم أن هذا التفسير يرجع إلى القول بالترادف، وهذا القول فيه ما فيه من الضعف، لأن اختلاف اللفظين لا بد من زيادة في المعنى على الآخر، في أحدهما على الآخر. والمقيت كما يقول الشيخ ابن سعدي الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات، وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحده، بحكمته وحمده. وهذا من آثار هذا الاسم، وهذه المعاني لا معنى من أخذها من أنه الحافظ المقتدر المقدر القدير لأمور الخلق. قال وقال تعالى: إنه على كل شيء شهيد، اسم الشهيد، إنه بكل شيء محيط، المحيط، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم العليم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، إلى آخر الآيات التي ذكرها. وينبغي أن تعلم أن المبحث الذي يتعلق بالأسماء الحسنى من جهة التركيب في القرآن الكريم من أهم مباحث الأسماء الحسنى، وذلك أن الاسم يأتي على جهة الإفراد، ويأتي على جهة الإضافة، ويأتي على جهة التركيب، ويأتي على على جهة الترتيب، ويأتي على جهة المقابلة أو المدافعة وإلى غير ذلك. في هذا المعنى
قد يتكرر الاسم في الإفراد وقد يتكرر في التركيب أو في الإضافة، دلالته في حال الإفراد دلالة مستقلة، ودلالته في حالة التركيب دلالة مستقلة، معنى مستقل، ودلالته في حال الإضافة معنى مستقل. هذا الذي يدل عليه كلام المحققين من أهل العلم، وهو الذي يقرره في مجمل القول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فينبغي أن تتنبه لهذا الأمر الذي ذكرته لك سابقاً. قال: وغيرها من الآيات، طبعاً الآيات التي في سورة الحشر تضمنت جملة من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم.
السؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ الجواب: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب. الحديث. وغير ذلك كثير.
نعم، وغير ذلك كثير، يعني من الأحاديث التي إما أن تأتي مؤكدة لما في القرآن أو مؤسسة لأسماء جديدة. هنا لما ضرب المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأمثلة من ما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى، ذكر ما دلت عليه السنة، فقال: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ وهذا من باب المثال لا من باب الحصر، لأنها كثيرة. قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم. تأمل في هذه الأدعية فإنها كلها توحيد، وأن التوحيد من أعظم أسباب انشراح الصدر وطمأنينة النفس، وذلك أن هذا الدعاء جاء في من تعار من الليل، أرق من النوم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كرر فيها كلمة التوحيد الذي هي التوحيد الخالص لله جل وعلا، مما يدلك على أن التوحيد هو أعظم أسباب النجاة. الحمد لله. وهو أعظم أسباب الطمأنينة، وهو أعظم أسباب الراحة والسكينة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض. أما الحديث الأول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، فهو في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، وهذا الحديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وهو حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم. وهذا عند الإمام أحمد وهو حديث حسن، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. الحديث أي اقرأ الحديث. وهذا الحديث حديث عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وتأمل في هذه الأحاديث أنها كلها تعبد بأسماء الله وصفاته جل في علاه، وأنها كلها دالة دلالة ظاهرة على التوحيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحديث وهو في صحيح مسلم. أدعية كلها بالتوحيد مملوءة، بتوحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فأين تعوذات المتعوذين بغير هذه الأسماء الحسنى؟ وأين أدعية الداعين بغير هذه الأسماء الحسنى؟ نسأل الله العافية. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا الحديث عند الإمام أحمد وأبي داود وهو حديث صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب. الحديث وغير ذلك كثير. وهذا الحديث عند الإمام أحمد وهو حديث حسن. فأنت إذا تأملت رأيت أن هذه النصوص كلها دالة على إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد في جميع أنواعه. نعم.
السؤال: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب: هي على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات المطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما.
نعم. هذا المبحث بعضهم يعبر عنه بالدلالات المنطقية، وفي الحقيقة أن المنابذة التي كانت للسلف من علم المنطق أقحمت بعض العلوم المشتركة التي يتعاطاها أهل العلم ويقررونها ويدل عليها النقل والعقل أو النقل أو العقل، صارت ملتصقة بعلم المنطق، وإلا فإنها علوم مشاعة، علوم مشتركة، وإنما نسبت إلى أهل المنطق بسبب كثرة تعاطيهم وانفرادهم بتقريرها. ومن ذلك ما يعبرون عنه بالدلالات، فإنك إذا رأيتهم يذكرون هذا، أعني معاشر الأصوليين والمناطقة، يقولون إن هذه الدلالات هي الدلالات المنطقية. ثم هم يجعلون الدلالات ستا، يذكرونها بشيء من التفصيل. وهذا النوع من الدلالة هو الدلالة الوضعية، يعني دلالة اللفظ وضعا، على المتواضع عليه. ودلالة اللفظ وضعا هي هذه الثلاثة الأقسام، يعنون دلالة المطابقة، ويعنون دلالة التضمن، ويعنون دلالة الالتزام.
والشيخ رحمه الله قال هنا على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى، ثم قال هي على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، وهذا هو معنى دلالة المطابقة، لأنهم يقولون دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، أو على دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، اللفظ الذي وضع له، هذا هو دلالة ما دل عليه هذا اللفظ الموضوع له هو الذي يسمى بدلالة المطابقة، لأن الشيخ ذكره نشرحه لكم وإلا لستم في حاجة إليه، لكن لما كان له التصاق بما يتعلق بفهم الأسماء الحسنى والصفات العلى فإنه يستعمل مثل هذا. الرجل هذا لفظ، ما دلالته؟ دلالته على الإنسان الذكر، وهذه الدلالة دلالة مطابقة. المرأة على الإنسان الذكر، وهكذا دلالة جميع الأسماء على مسمياتها فإنها داخلة في هذا المعنى. وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء مسماه، ولهذا قال الشيخ: ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمناً، وذلك أن التضمن هو دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله كما يقولون. التي اشتقت منها التزاما، وهذه هي دلالة الالتزام، فهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا كما يقولون. وهذه الدلالات تستعمل في مثل هذا الباب من أجل فهم أسماء الله تعالى وصفاته. سيضرب لنا أمثلة نكون قد فهمناها من جهة التطبيق، وما سبق نكون قد فهمناها من جهة التقعيد. نأخذ هذا السؤال الذي يلي لأنه ملتصق بالذي قبله ونختم به. نعم.
السؤال: ما مثال ذلك؟ الجواب: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقا، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك. سبحان الله وبحمده، كم هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفوه به خلقه.
نعم. هنا لما ذكر دلالة الألفاظ هذه الوضعية، يعني دلالة اللفظ من جهة الوضع، لأن عندهم كما قلت لكم ست دلالات محلها كتب المنطق وشروحها، لما ذكر أن دلالة المطابقة كما عرفناها لك دلالة اللفظ على المطابقة المعنى الكامل له بهذا التعبير، والمطابقة على شيء متضمن لهذا اللفظ، والالتزام على شيء خارجي عنه، أراد أن يطبق هذه القاعدة في باب الأسماء وفي باب الأسماء الحسنى، فقال: ما مثال ذلك؟ ما مثال استعمال هذه الدلالات على الأسماء الحسنى؟ فقال: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم. قد تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذه القاعدة في كتابه القواعد المثلى وفي شرحه عليها، من أراد الاستزادة يراجعها. مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل من جهة المطابقة على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، ويدل على الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، لأن هذا الرحيم وهذا الرحمن لا بد وأن يكون حيا، لا بد وأن يكون قادرا عالما. قال: وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق. أراد أن ننبه أن المخلوقين قد يسمون بأسماء هم من أبعد الناس عن حقائقها، كما قيل: سموك من جهلهم سديدا، والله ما فيك من سداد. وضرب أمثلة على هذا، أن الإنسان قد يسمى حكيما وهو جاهل، أو حكما وهو ظالم، أو عزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. كم من إنسان اسمه صالح وهو طالح، إلى غير ذلك مما لا يعني تدل عليه أسماء الناس. أمر الرب سبحانه وتعالى فإنها بالغة في الحسن المنتهى. لهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.